عم يساوي نسيان. إن شاء الله خير. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بشرح الفقرة الثانية من حديث نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. شو هي؟ ثانية. ايوه، شو رأيكم راجع الحديث سوا؟ نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله ابن عباس. ايوه ابن عباس. يعني انتوا معي، لانه انا ختيرتها، انا بنسى اوام، يعني اذا كل ما نسيت ذكروني، كل ما عوججت قوموني. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك أو سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغرك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه غيره كالإمام أحمد. الحديث صحيح كما تعلمون أيها الإخوة. نبدأ بالفقرة الثانية: وصحتك قبل سقمك. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة أوتي جوامع الكلم، كما قال عن نفسه محدثا بنعمة ربه عليه: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. يعني أوتي جوامع الكلم، أنه يأتي بالعبارة التي يكمن تحتها المعاني الغزيرة، واختصر لي الكلام اختصار، يعني قد ما اختصر العبارة لا يمكن أن يكون في هذا الاختصار خلل، يعني دائما هنالك زبدة داخل هذا الكلام ومعان جمة تحت هذا الكلام. وصحتك، كما قلنا في بدايات دروسنا أيها الإخوة، أن الإنسان دائما يعيش في حياته على الأعم الأغلب النقيضين، يعني ما من قوة إلا يقابلها ضعف، والآن الصحة يقابلها المرض. عموما أيها الإخوة، على العموم والخصوص، كتب الله عز وجل المرض على كل أحد. إيه نعم، فإما أن يكون عرضا سريعا وإما أن يكون مرضا مستديما. فأما الأول فهو مكتوب على كل أحد من أهل الإيمان، خاصة من أهل الإيمان، لكي يتذكروا ضعفهم وقوة خالقهم جل في علاه وحاجتهم إلى مدد خالقه. الأمر الثاني أيها الإخوة يتعلق بشأن الابتلاء، يعني إنسان قد يكون شابا وقد يكون راعى جوارحه وأعطاها حقها، ولكن الحق عز وجل أراد أن يجتبيه ويصطفئه لتراتيب معينة فابتلاه بمرض، على غفلة مرض مزمن ما عاد شفي منه، وربما يبقى معه حتى يموت. نحن لا نتحدث عن قضية الابتلاء بهذا النوع، إنما نتحدث عن قضية النعم التي يكرمنا الله عز وجل وقدر على الأعم الأغلب أن يقابلها في المستقبل نقيضها على التمام. الصحة أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى من علينا بجملة هذه الجوارح، وأعقد آلة في الكون الإنسان، أعقد آلة في الكون، فيك من الدقة، وفيك من الأسرار، وفيك من المعاني، وفيك من قوة الحس ما ليس في غيرك من المخلوقات. كما يقول الشاعر: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فمثال بسيط أيها الإخوة، لو حسبنا كم يضخ هذا القلب من كميات الدم لملأنا بشهر واحد أكثر من هذا المسجد، أوعية أكثر. لو فككنا خيوط الدماغ وأردنا أن نحسب مسافتها، على اليقين كما قال الأطباء للفت الكرة الأرضية أكثر من مرة هالدماغ اللي هالقدو. وقس على ذلك من الشؤون الخاصة التي تتصل بالمعنى، كالحركات اللا إرادية التي لها صلة بالمعنى من الداخل، وأمور كثيرة لا مجال لسردها أو عرضها الآن. هذا الإعجاز هو أنت. الحق تبارك وتعالى على التكليف استأمنك عليه، ويدخل تحت شمول قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع إلى آخره. في نهاية المطاف يقول العلماء: فإذا لم يجد نفسه راعيا على أحد فلا ينسى أنه راع على جوارحه، فهو مسؤول عن هذه الجوارح. وتحفظون قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. فلا يجوز للمرء أن يجهد هذا الجسد بأكثر من طاقته، هذا من جهة، ولا يجوز للمرء أن يستعمل جارحة من هذا الجسد على غير ميزان الشرع. وأقول بصراحة أيها الإخوة، كل ما فيك أمانة، فالعقل أمانة، فلا يجوز أن يستر بمخمر أو بمخدر أو ما شابه ذلك. فإن شرب المرء الخمر أثم وأساء في حق هذه الأمانة، لأنه هنا معصية ستر عقله. الخمر لما سمي خمرا؟ لأنه يستر العقل، يخامر العقل أي يستره. فيغدو الإنسان مجنون ولكن بصنعه، الذي يشرب الخمر يصير مجنون لوقت مؤقت ولكن بصنعه، ولما كان بصنعه في شيء حرمه الله عليه كانت معصيته أضعافا مضاعفة. أولا لأنه شرب الخمر، ثانيا لأنه أساء الأمانة، خان الأمانة وأساء لعقله، ثالثا أساء لباطن أحشائه، فهذا يضرب الرئتين، يضرب المعدة إلى آخره، يضرب الكبد إلى آخره. فهذا الذي يبتلى بمثل هذا البلاء لا شك أنه لا يستطيع أن يغتنم عقله فيما ينفع. فهنا حط إشارة إكس على جارحة من جوارحه التي من الله عليه بها، ولا يسألنه عنها، ولكن السؤال مضاعف لأنه أساء لها في معصية. قد لا تكون الإساءة ظاهرة ولكن في غير معصية، كأن يكون الإنسان على توازن معين، على ترتيب معين، وصار معه حادث، فصار معه نزيف دماغ، فصار في غيبوبة، فهل هذا آثم؟ إذا كان هو السبب نفسه إيه آثم، إذا كان مسرع بالسيارة إيه آثم لا شك، لكن على توازن كامل وعلى المسؤولية الكاملة والشعور بها لا يعتبر آثما، وقد ستر عقله بصنيعه ولكن على غير معصية. أما ذاك الأول فقد أساء لهذه الجارحة ولا يسألنه الله عنها. أضيف إليها أيها الإخوة ولا تزعلوا مني، الدخان. الدخان، الدخان أيها الإخوة معصية كاملة، ليست أقل شأنا من معصية شرب الخمر. والفرق بين آثام الخمر وآثام الدخان، فتقولوا الخمر إثمه أكبر، لا، الدخان إثمه أكبر، رغم أن الخمر جاء تحريمه بنص صريح وبتصوير بليغ جدا: فاجتنبوه. والاجتنام أبلغ، الأمر بالاجتنام أبلغ من الأمر فاتركوه. الاجتناب أن تترك حتى دواعيه، حتى دواعيه. الدخان أيها الإخوة، قد يقول إنسان عرفت حرمته بطريقة اجتهادية، الحقيقة ليست المسألة طريقة اجتهادية، ولكن المسألة أننا وجدنا أو أنه وجد بين أيدينا عشبة تضر الجسم. يعني تعال أقول لك، برز في هذا الزمان فرضا سم جديد، هل يجوز تجرع السم؟ قطعا لا. وفي الدخان، في النيكوتين أيها الإخوة، وداخل الدخان هذا التوتون، أكثر من 4000 نوع من أنواع السموم. فلئن كان الخمر يضر بعض أرجاء الجسم، بعض أماكن معينة، فإن الدخان يضر الكثير منها وخاصة الرئتين، وهو أقوى أنواع المشروبات في سرطان الرئة أيها الإخوة، وثبتت حرمته بلا شك. شو الفرق بين إثم شارب الخمر وإثم شارب الدخان؟ طبعا شارب الخمر فاعل كبيرة إلا أن يستحله، فمستحل شارب الخمر يكفر. ليش؟ لأنه أنكر نصا في القرآن، فهو صار يكفر والعياذ بالله. أما أنه يعلم أنه حرام ولكن لم يستطع، هذا فاعل كبير، يعني بينه وبين الكفر درجة. طبعا لسنا نحن المحاسبين، نحن مذكرون ونذكر بحكم الله تبارك وتعالى. لكن أعوذ فأقول، ما الفرق بين إثم الدخان وإثم شرب الخمر؟ الدخان أيها الإخوة يشربه الإنسان على أكثر الأزمنة في أكثر الأوقات، مع كل شربة من هذه السيجارة إثم، لأنه مع كل فعل معصية جديدة. إضافة إلى هذا، أنك إذا كنت في غرفة فيها أناس لا يدخنون فهم يشاركونك في الضرر، فأنت تأثم لأجلهم، فأنت مدخن، فهؤلاء يعتبرون طبيا مع كل 3 سجائر شاربي سيجارة واحدة، وبالتالي اسم المدخنين سلبيين، هذول المدخنين سلبيين. لذلك أنا يحضرني مرة طبيب عم يفحص ولد صغير طفل، فالطفل صار معه مثل الربو جوا، فأول سؤال سأله هذا الطبيب أنه أبوه بيدخن؟ فقيل نعم، فقال هذا أضر هذا الولد بسبب دخان أبيه، نفس الغرفة الأب يدخن. والشيء العجيب الغريب أيها الإخوة أن المدخن، هلأ ما في مدخن إلا وبيعرف أنه دخان ضرر، إضافة إلى إثم التبذير، إضافة إلى إثم أن خاصة إذا كان الدخان أجنبي، أن كل البضاعة الأجنبية ما هي إلا حرب علينا لتملأ بنوك اليهود، هذا معروف. آثام كثيرة في شرب الدخان، وثق تماما، أنا خليني أحسب أنا وياكم أديش عدد الشباب اللي بيدخنوا اليوم، أبي الآلاف أم بمئات الألوف؟ أديش عدد اللي بيدخنوا أجنبي؟ لا يحصرون، كله بيدخن أجنبي. أديش كراس شهر بيدفعوا حق دخان؟ طيب هذا من جهة، 24 ساعة هدول يوقفوا الدخان ويقيموا حق الباكيت على جنب، أديش من جميع؟ كم عزابي من زوج؟ وكم جوعان من شبع؟ وكم صاحب حاجة من نقضي له حاجته بهالمال هذا اللي عم يهدر؟ يحرق حرقا أيها الإخوة، يحرق حرقا. طب ما المخلص؟ قبل كل شيء أن أتذكر أن جوارحي أمانة، وأن صحتي أمانة، وأن الله سائلني عنها يوم القيامة، وأن الواجب الشرعي علي أن أغتنم هذه الأمانة. فإذا كانت أرجاء جوارحي سليمة 100% أتعطوا الله على الكمال، وقضيت حوائج المسلمين على الكمال، ووعيت طلب العلم على الكمال، وأدركت ما ينفعني على الكمال، ودفعت ما يضرني على الكمال، وكنت عنصرا مساعدا لا على اللازم كما يقال، بل على التعدي، على المتعدي إن صح التعبير، أن يتعدى نفعي مني إلى غيري بقوتي صفائي وعافيتي صحتي أيها الإخوة. فأستحلفكم بالله أيها المدخنون، أو أستحلف بالله الحاضرين أن يذكروا المدخنين، أن الدخان بالإجماع حرام، وأن آثامه متعددة، وليس إثمه إثما واحدا، وليست آثامه مجموعة في كلمة واحدة أو في مادة واحدة، وإنما في عدة مواد، من التبذير إلى الإضرار بالنفس إلى الإضرار بالغير، نعم إلى حجر مادة النفقة لأبنائي لأسرتي لأهل بيتي بمادة الحرام، وهذا شرعا لا يجوز. فأقلعوا، وقد حلف والله طبيب التقيت به، حلف يمينا بالله، قال والله إن ضرر الدخان أشد من ضرر الخمر، هكذا كشف طبيا. ليش؟ قال لأنه آثار الخمر إذا بطل الإنسان وتاب إلى الله أكثر آثاره بتروح، أما الدخان ما تذهب آثاره. لذلك قال الذي يترك الدخان إنما يدرك ما تبقى، يدرك ما تبقى، يعني إنسان عم يدخن 20-25 سنة أثر على رئتي، قال له الطبيب أخي أنت عايش بنص رئة، يا بتم عم تدخن وبتنتحر انتحار بطيء، يا ما بتدرك نفسك، ترك الدخان بترجع الرئة اللي راحت؟ لا ما بترجع، تم على رئة واحدة، لأنه المكان الذي يعني يتمركز فيه تتمركز فيه هذه السموم، وخاصة مادة النيكوتين تخرش هذا المكان، وتبقي فيه أثرا فتضعفه وتوهنه، وطبعا تولد مع هذا أمراضا أخرى. فالتارك للدخان إنما هو مستدرك ما تبقى، فلندرك أنفسنا ولنتب إلى الله توبة نصوحة عن هذه المادة النتنة الخبيثة. قال من أجل الأدلة على أنه من الخبائث وليس من الطيبات. أحدهم قال لا، شو الدليل؟ هو يعني لما قلنا له إنه من الخبائث وليس من الطيبات، قال لا مو صحيح الكلام. طب شلون بدنا نجاوبه هذا إذا الدليل ما مشي حاله؟ شو بدنا نقول له؟ قلنا له طيب، هل هالتتون هاد بصح أنت هلأ تفتفته وتاكله؟ طيب الطعميه لابنك إذا كان من الطيبات، طعميه لضيفه، أيعتبر مادة مباحة إن كانت لا تضر لا تنفع لا تضر؟ قال لا. قال تحسن إنه بتحسن الطعميه لابنك؟ قال لا. طيب ليه؟ يكفي أن يقول لأنه مو طيب؟ لا، لأنه ليس من الطيبات، هو من الخبائث. هذا من جملة الأدلة. فاحرصوا أيها الإخوة، ونصيحة لوجه الله، البياعين بيحكوا علي ما بيحكوا علي، بدي اندفن بالجورة لوحدي. نصيحة لوجه الله، كل إنسان بيبيع دخان آثم آثم، يلي عنده بقالية فيها سمنة وجبنة وزبدة وإلى آخره وفيها دخان، فماله إذا اختلط المال ببعضه البعض صار مالا مشبوها. فاللي عم يبيع دخان يبطل هالعادة. إذا قال ما بيجوا زبونات، إذا كان زبونات علي وعليك معناته بدك تصحح العقيدة. يلي رزقتنا عليه الله يعجل عليه، وقالوا هذه الدعوة الوحيدة يلي ما بتجي على حدا. إذا قلت لك اللي رزقتنا عليه الله يعجل عليه، على مين بتصيب؟ ما بتصيب حدا، لأنه رزقتنا مو على حدا، رزقتنا على الخالق جل في علاه. فلذلك رزقتك على الله، وإذا تركت هذا الشيء لله عوضك الله خيرا منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هنالك حكمتين، طبعا حكم كثيرة تحت هذا الكلام، وصحتك قبل سقمك، لكن هنالك خلاصة في حكمتين نأتي عليهما إن شاء الله في درسنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، سائلين المولى التوفيق.